نعم دائم على أحيانهم على أرضهم. قد بينا أن المرحوم الشيخ عقيد البحث التصوري والبحث التصديقي يذكر جملة من النتائج وهي عبارة عن أمور ستة. الأمر الأول يتناول أن هل المشتق بسيط أم أن المشتق مركب، وسيتضح في نهاية الفصل ما المقصود من البساطة في هذا النحو. منهج البحث قلنا أن هناك في البدء ينقل نظرية المحقق الشريف الجورجاني من أن لو قلنا أن المشتق مركب لازم من ذلك كان الفاسد فلا مجال للقول في الترتيب. ثم فصل المحقق الجورجاني قال أنه إن كان المشتق مركب فلا يخلو حال بين أحد احتمالين، إما أن يكون مشتقا من مفهوم ومبدأ أو مشتق من واقع ومبدأ، أو بتعبيرنا إما أن يكون الحديث حديث المنطق أو يكون الحديث حديث الفلسفة. إن كان المشتق مشتقا من مفهوم شيء أو مفهوم الوجود الذي هو عبارة عن التصور، نحن ندري حتى العدم يصدق عليه مفهوم شيء، حتى العدم الخارجي فهو مفهوم شيء. بناء على هذا الأساس، بناء على الشق الأول، نتيجة الشق الأول أنه يلزم أن يكون الفصل الناطق مركب من جزئين، الجزء الأول هو مفهوم الشيء، وحيث أن مفهوم الشيء عرض عام فإن ذلك يستدعي أن يكون المشتق مركب أو الفصل مركب من عرض عام، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. هذا كان حاصل ما أفاد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاصل ما أفاد المحقق الجورجاني. صاحب الفصول اجى قال هذا الكلام اقبله، بس يبدو هناك خلط وقع بين المشتق اللغوي وبين المشتق المنطقي، فانهم عنوا بالمشتق المنطقي حقيقه بسيطه، اما التركيب يراد بلحاظ عالم اللغه، وفي عالم اللغه ليس عندنا عرض عام وليس عندنا فصل وهالكلام كله ما عندنا. فنحن نقبل أن ناطق عند أهل اللغة مركب من مفهوم الشيء زائد المبدأ، لكن لا يلزم من ذلك أي محذورين. لماذا؟ لغياب مصطلح الفصل والعرض العام ونحو ذلك. وأما إذا كان الحديث حديث المنطق فالمنطق يعتقد أن ناطق ليس بالمعنى المركب وإنما بالمعنى البسيط. هكذا كان جواب المرحوم صاحب الفصول. فكلمة صاحب الفصول يمكن أن تجمع بهذه الكلمات من أنه خلط بين عالم المعنى اللغوي وبين عالم المعنى المنطقي. فباللغة مسلم التركيب لكن لا يلزم من ذلك أدنى محذور، وفي المنطق نقول بالبساطة، وبالتالي المحذور غير مسجل. مرحوم الشيخ الخراسان كنا عنده مرة حديث مع صاحب الفصول وأخرى عنده حديث مع المحقق الشريف. أما حديث الأول مع صاحب الفصول قال لأني ما أحد أن المناطق وضعوا للمشتق معنى آخر ما وراء المعنى اللغوي، بل أقطع أن المعنى المنطقي يسابق المعنى اللغوي، ولا مائز بين المعنى اللغوي وبين المعنى المنطقي، وبالتالي عاد الإشكال من جديد. هذا مناقشة المرحوم الخراساني المرحوم صاحب الفصول. أما مناقشة للمحقق الجرجاني قال هناك خلط وقع بين المنطق، بين الفصل المنطقي والفصل المشهوري، بين الفصل المنطقي والفصل المشهوري. شنو الفارق بين الفصل المنطقي والفصل المشهوري؟ قلت هذا الكلام مأخوذ برمته من كلمات المحققين في علم الفلسفة. علماء الفلسفة هم الذي أسسوا هذه النظرية. حاصل ما يبين بما أن الإنسان عاجز عن الوصول إلى كنه الأشياء وإلى معادن الأشياء وإلى حقائق الأشياء وإلى جواهر الأشياء، بما أنه عاجز لأن الآلية المعرفية نحو آلية لا تأذن له بأن يغور في العمق، حينئذ لم يمكن أن يقال عندنا قدرة. نعم هناك فصل حقيقي سميه فصل ثبوتي، لكن هذا الفصل الحقيقي الفصل الثبوتي لا يمكن أن يمسه الذهن البشري. الذهن البشري عاجز على التعرف على الفصول الحقائق الأشياء. إذن لا يريد أن ينكر أن الحقائق ليس لها فصل، لا، الحقائق لا محال لها من فصل، لكن الذهن البشري له ليس له القابلية في أن يتعرف على ذلك الفصل المنطقي. الفصل المنطقي هو فصل يحوم في دائرة جوهر الأشياء، والذهن البشري لا يمكن أن يدخل إلى جوهر الأشياء. فإذا لا مجال لأن يكون للمناطق حديث عن الجواهر الأشياء من أجناسها وفصولها. حينئذ يأتي سؤال إلى الذهن، إذا كان باب الفصل الحقيقي الثبوتي منسد، أيها الشيخ الخراساني مآل كلامك انسداد باب التعرف على الفصول الحقيقية، لكننا حينما نتصفح كلمات علماء المنطق والمعقول نرى أنهم كلماتهم تحج بالفصل الناطق فصل المنطقي. كيف يمكن أن كلماتهم تحمل في نائده؟ لأن هذا يلزم الحقيقة اتهام المناطق. إذا المناطق حديث حديث الفصول، بينما اتضح من كلامك الآن لا مجال للحديث عن الفصول. طيب شلون هاي؟ شلون يمكن الجمع بين هذا وذاك؟ أنت الآن صر على أنه من المحال أن يكون الذهن البشري قادر على التعرف على الفصول الحقيقة الحقيقية، بينما إن كلمات علماء المنطق ما شاء الله كلها حديث عن ماذا؟ عن الفصول. كيف يمكن الجمع بين ذلك وهذا؟ أشار المصنف تبعا لعلماء الفلسفة إن حديث المناطق عن الفصول ليس المقصود منه الفصل المنطقي، وإنما المقصود منه الفصل المشهوري. شنو الفارق بين الفصل المنطقي والفصل المشهوري؟ إذا لم يمنع المصنف من حديث المناطق عن الفصول، لكنه حمل الفصل في كلام المناطق على ماذا؟ على الفصل المشهوري، ومنع أن يكون لنا القدرة والقابلية بالتعرف على الفصول الحقيقية. فشنو المائز بين الفصول الحقيقية والفصول المشهورية؟ المائز بين الفصل الحقيقي والفصل المشهوري قلنا الفصل الحقيقي دائرة الحديث فيه دائرة الجوهر، بينما الفصل المشهوري تمسه الذهن البشرية. الفصل المشهوري يمكن أن نتعرف عليه بواسطة الذهن البشري، وتسميته بالفصل في الحقيقة ليس هو فصلا حقيقيا، إنما نتعامل معه معاملة الفصل حقيقي. ليش تتعامل معه معاملة الفصل الحقيقي؟ لأنه ينوب مناب الفصل الحقيقي في أداء الوظائف. روحه ليس بفصل حقيقي، حديث ليس حديث عن الفصل الحقيقي، الحديث عن الناطق ليس حديث عن الفصل الحقيقي، إنما الحديث عن الناطق حديث عن الفصل المشهور. والفصل المشهور يمكن التعرف عليه بواسطة الذهن البشري، وإنما حيث أنه ينوب مناب الفصل الحقيقي فسمي بالفصل. خب شنو ينوب مناب الفصل في ماذا؟ ها، حيث أن يكون دوران الرحى حوله. ما دام دوران الرحى حوله الفصل الحقيقي هو هذا ضابطه، هو عبارة عما لو دارت الحقيقة حوله لكنه كان داخل في معدن الأشياء. الفصل المشهود أيضا هو كنز فصل المنطقي بلحاظ الجزء الأول من الكلام، أي يدور تدور الحقيقة مدارا، لكن مع فارق إن الفصل المشهود فصل في أفق ما وراء الجوهر، بينما الفصل الحقيقي هو عبارة عن حديث في دائرة الجوهر، وإلا كل منهما يقوم. لذا إذا صح أن نعبر عنا بالمنطق عن الفصل المشهور بماذا نعبر؟ نعبر عن العرض الأخص. ميزان الفصل المشهور هو عبارة أخرى عن ماذا؟ العرض الأخص، العرض الأخص. فإذا كان الحديث عن العرض الخاص الذهن البشري قادر على التعرف عليه. إذن المرحوم الشيخ شيبي يدعي الآن اللب اللباب في كلام الشيخ الخراساني ماذا يدعي؟ بعد عندي بس عدين تتم بصيبة. المرحوم الشيخ اللي يقول أنت أجيت أيها الجرجاني، أجيت قلت الناطق سيتركب من جزئين، الجزء الأول هو مفهوم الشيء أو مفهوم الوجود أو مفهوم الثابت، عبر ما شئت، وإن مفهوم الشيء والثابت والوجود هو مفهوم عرض عام، وكيف يمكن أن يتقوم الفرق بالعرض العام؟ أقول لك العبارة، حق العبارة شنو؟ إن الفصل المشهور قد تقوم بالعرض العام ولا غير من ذلك، إنما المحذور أن يتقوم الفصل بالعرض العام، أما أن يتقوم الفصل المشهود بالعرض العام فليس في ذلك أدنى محذور. أو فلنعبر، لا محالة من أن العرض الخاص يمكن أن يتقوم بالعرض العام، وإحنا حقيقة الفصل المشهود هو عرض خاص. احنا تمام النقطة في مانعية اللا مجال لأن يكون الفصل محتضنا للعرض العام، لأنه يلزم أن يكون الشيء داخل خارج، هذا كان المحذور. فإذا سوينا الفصل المشهور لم نجعله داخلا في حقيقة الإنسان، بل الفصل المشهور هو خارج عن حقيقة الإنسان، فلا مانع أن هذا الفصل المشهور الذي هو خارج عن حقيقة الإنسان كما هو خارج كذلك العرض العام، أعني مفهوم الشيء أيضا خارج، فيلزم أن يكون الخارج خارجا، مو يلزم أن يكون الخارج داخلا والداخل خارجا. فشنو المشكلة في ذلك؟ فتمام الجواب شنو؟ هذا جواب الخراساني، إن المحذور مسجل بناء على القول بالفصل المنطقي، ونحن نرفع اليد عن الفصل المنطقي ونقول بأن مقامنا من الفصل المشهوري، والفصل المشهوري لا غير بأن يتقوم بالعرض العام، لأنه مصداق لتقوم العرض العام، العرض الخاص بالعرض العام، ولا محذور في تقوم العرض الخاص بالعرض العام. طبعا الآن قد تقائل أن يقول أنت هذه دعوات من أن حديث المناطق عن الفصل لم يكن حديث عن الفصل الحقيقي، وإنما حديث عن الفصل مشهورة، هاي دعوة كبيرة، شنو دليلها؟ شنو؟ وهاي يحتاج لها دليل. كيف لك أن تدعي إن حديث المناطق لم يكن حديث الفصل المنطقي وإنما حديث المناطق حديث العرض الخاص؟ هذا شنو دليل؟ شنو يقول؟ هذا مؤشر عبارة عن أمرين. الأمر الأول، أنا قلت وأصريت على هذا، إن العقل البشري بما يملكه من آليات للتعرف على الأشياء ليس لهذا العقل البشري من القابلية والقدرة على أن يمس حقائق الأشياء، فكل ما يدعى في هذا المضمار لا مجال لأن يقال أنه اختراق لمعادن الأشياء. الذهن ما مهيئ، قلت لك هذا الآن أريد أعرف جوف هذه الحقيقة، أنا ما عندي قابلية التعرف على جوف هذه الحقيقة، لأنه آليات المعرفة شنو؟ عبارة عن الحواس. الحواس ترتبط مع الأشياء، لكن ترتبط مع الأشياء بماذا؟ بمظاهرها الخارجية، من شكل، من لون، من كيف، من 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 من, من. أما هل لها القابلية في أن تمس معادن الأشياء؟ لا مجال للذهن البشري أن يتعرف على معادن الأشياء. طبعا هناك احنا راح نبتلى بضائقة كبرى بناء على هذا البيان، وهو أنه إذا هالشيء بعد إذا ما ممكن تعرف على حقائق الأشياء، احنا راح نبتلى بنظام الصفصفة إن شاء الله في محله. نقول أن الصفصفة ليس لها تفسير واحد وليس لها منهج واحد. صفصفة بعض مصادق الصفصفة الجميع يتفق على إبطالها، لكن هناك من بعض مصادق الصفصفة مو واضح عندنا سهولة الإبطال. واحدة منها هذه، احنا الآن نوجهك من حيث لا نشعر إلى أن نجعلك في فخ الصفصفة. شلون نتغلب على محذور الصفصفة؟ بناء على هاي الرؤية، يا رؤية أن الذهن البشري عاجز على التعرف على كنه الأشياء. فنقول إذا الذهن البشري غير قادر على التعرف على كنه الأشياء، أما كنه الأشياء هل لها واقع أم لا؟ هل كل ما في الكون يحكمنا عبارة عن عرض؟ لماذا تقولون أن هناك عرض وجوهر والحال أنكم غير قادرين على الوصول إلى الجوهر؟ ألم يكن قولكم بأن للشيء عرضا وجوهر رجما للغيب؟ ألم يكن هذا بيانا لأمر أنتم غير قادرين على الوصول إليه؟ كيف لكم أن تقولوا أن الشيء لا بد أن يكون له جوهر، مع أنكم تقولون أن الذهن البشري لا يمكن له أن يتوصل إلى الجوهر؟ ونافذة الإطلال على الواقع لا تكون إلا عن طريق قناة واحدة، ألا وهي طريق الجهاز الذهني. فإذا كان الجهاز الذهني ليس له القابلية عن التعرف على الواقع إلا على الواقع الضيق، فكيف لكم أن تتفوهوا بما وراء ذلك الواقع الضيق؟ إذا واحد واقف في شقة وقاعد في شقة وأكو شباك مفتوح عليه، وهذا الشباك هو الوسيلة الوحيدة لأن يتعرف على الواقع الخارجي، الشباك أقصى ما يمكن له من القابلية أن يعرفني على الزاوية اليمنى من الغرفة أو الشارع. طب هل يمكن أن تعرف على الزاوية الأخرى من الشارع؟ الجواب لا. هل لك أن تقول هناك زاوية أخرى من الشارع؟ الجواب لا. لماذا؟ أنت خسرتني. شلون خسرتني؟ قلت لك التعرف على الواقع يتم عن طريق شيء واحد، ألا وهو هذه النافذة واحد، وإن هذه النافذة لا يمكن لها أن تتعرف على الواقع الخارجي إلا بمقدار مساحة الإطلالة، ومساحة الإطلالة هو الجانب الشرقي من الشارع. أنا لك أن تثبت أن هناك جانب غربي، ولا واحد يقول لي خوب لا، هو قبل ما يدخل إلى الغرفة كان يعرف أننا شرقي وعندنا شارع غربي، فالآن لما يشوف الشارع الغربي بقانون الأشباه والأنظار يقول إذن هناك شارع غربي. أقول فرض المسألة أن هذا الشخص حين الولادة ولد محبوسا في هذه الغرفة، ولم يكن في يوم من الأيام عاش ما وراء الغرفة حتى يتعرف أن للغرفة جانبا شرقيا وجانبا غربيا. هو من يوم الأول، من يوم ما خلق حدد لهذا المسير، وانطابت هذه القدرة في التعرف على الواقع عن طريق هذه النافذة. شلون تقدر تقول أن هناك؟ هذا بحث، هذا صفصفة، ومن أكثر النظريات المعرفة الوقوع في أزمة الصفصفة. ولا زال ترى هناك حلقات كثيرة في المباحث المعرفية من الصعوبة بمكان أن نجيب عنها، ما أقول عاجزين عن الجواب، بس مو من السهل، من الصعوبة بمكان أن نجيب عنها، لأننا نحمل جهاز إدراكي خاص، وعندنا نافذة الإطلال على الواقع نافذة خاصة. تلك النافذة محصورة، كيف تسمح لنا أن ننطق بشيء ما وراء تلك النافذة؟ هذا الإشكال الأول. إذن الإشكال الأول شنو؟ أنت من أين لكم عرفتم أن العلماء، علماء المنطق، يتكلمون بالمنطق ولا يعنى من ذلك المنطق الحقيقي، وإنما يعنى من ذلك المنطق المشهور؟ أجبنا، لأن الذهن البشري عاجز عن التعرف على الفصل الحقيقي، وإنما الذهن البشري أقصى ما له من القدرة والقابلية في التعرف، وماذا؟ هو الفصل المشهور دون الفصل الحقيقي. هذا أولا. ثانيا، أن علماءنا أحيانا لبعض الحقائق حينما يريدون أن يبينوا تلك الحقائق يذكرون للفصل لها عبارة عن فصلين، ومن المحال أن يكون للحقيقة الواحدة تعدد في الفصل. فالتعدد إذن ماذا معنى؟ أن حديثهم ليس حديث الفصول، وإنما حديثهم حديث ما وراء عالم الفصول. الفصل غير قابل للتعدد. طبعا الفصل في مرتبة العرب، الفصول الطولية ممكن الالتزام بها، أن يكون للحقيقة الواحدة أكثر من فصل، لكن الفصول المدعات الطويلة ما بس. أنا أحمل فصل الإنساني، وبما أني أحمل حقيقة الحيواني، إذن بالطبع أحمل فصل الحيواني، وبما أن الحيوان جنسه الأعلى هو الجسم، وللجسم فصل، فأنا أحمل جنسه، ومن هنا ألتزم بأني أحمل جملة من الفصول. أحمل فصلا عنوانه النظر، وأحمل فصلا بعنوانه الحساس، وأحمل فصلا ثالثا بعنوان النطقي. هذه فصول ثلاثة لكنها فصول طولية. أما الفصول العربية فمن الممتنع للحقيقة الواحدة أن يكون لها أكثر من فصل. بينما نرى أن كلماتهم حينما يتحدثون في علم المنطق أحيانا لبعض الحقائق، مثل الحيوان حينما يريدون أن يعرفوا للحيوان من فصل يعبرون عنه حساس متحرك بالإرادة، حساس واحد متحرك بالإرادة اثنين. فأنى لهم أن يثبتوا للفصل الحقيقي تعدد، فحين حديثهم عن التعدد إن ذلك لكاشف أن حديثهم لم يكن حديثا عن الفصول الحقيقية، وإنما حديثا عن ماذا؟ عن الأعراض الخاصة. وبالتالي يتضح أيضا من الفوارق بين الفصل المشهور والفصل الحقيقي، من أن الفصل الحقيقي أحادي، أما الفصل المشهور يمكن أن يتصور في حقه التعدد. هذا مائز آخر بين الفصل الحقيقي وبين الفصل المشهور. وبما أنهم قالوا بالتعدد، إذن يتضح من هذا أنهم قائلين بأن حديث الحديث عن الفصول مشهورية ولم يكن حديث عن الفصول الحقيقية. هذا حاصل الملف الأول في ضمن خطوات الأربعة. إذن الخطوات الأربعة بس أكرر لك عناوين. المحقق الشلة، كيف يمكن للفصل أن يتقوم بالعرض العام؟ الفصول أجابت، خلط بين عالم اللغة وعالم المنطق. الخراساني أجاب الفصول، لا يوجد تباين بين المنطق وبين اللغة، والخراساني أجاب للفصول، لا أجاب للشريف الجرجاني، إن حديثهم لم يكن حديث الفصول، وإنما كان حديثهم حديث عن العرض الخاص. هذه الجولة الأولى في ضمن خطواتها الأربعة. ننتقل بعد ذلك إلى الجولة الثانية. الجولة الثانية من أين تبتدي؟ هم أيضا كلام رباعي المحقق الجورجاني أولا،
الفصول في رد الجورجاني الثانية، الخراساني في رد الفصولي الثالثة، الخراساني في رد المحقق الشريف الجورجاني رابعا. نجي الآن خطوة خطوة من الخطوات التي يمكن أن تذكر، بس هذه الخطوات الرباعية الجديدة المحور لها إن حديثنا في المركب على أن يكون الجزء الأول من ذلك المركب لم يكن حديث المفهوم إنما حديث الواقع، أو عبر إن الحديث سيكون من الآن فصاعدا حديث الفلسفة وليس حديث المنطق. سابقا الجولة السابقة بفصولها الأربعة كانت جولة حديث المنطق، الآن الجولة الجديدة بفصولها الأربعة أيضا لكن حديثها حديث فلسفة. حديث الفلسفة شنو فرق عن المنطق؟ إن المنطق حديث المفهوم، أما الفلسفة حديث الوجود والواقع والمثل الخارجي. شو يقول الجرجاني؟ يقول بس قلت آني إن الفارق بين الملف الماضي وملف الحاضر، مضافا إلى أن ملف الماضي ملف المنطق وملف الحاضر ملف الفلسفة، إن حديث الماضي كان حديثا بعنوان مثال كان الناطق، أما الآن راح نغير المثال ونجعل المثال هو الضاحك. والنقطة المشتركة بين الناطق والضاحك كلاهما مشتق، وكلامنا كله منصب على ماذا؟ على المشتق. هل يمكن أن يكون المشتق بسيطا أم مركب؟ خب شو يقول الشريف؟ شريف يقول لو أردنا أن نقول بالتركب بلغة الفلسفة يلزم أن تنتقل القضية من القضية الممكنة وتصير القضية قضية ضرورية. شلون؟ يقول لأنهم لما يقولون الإنسان ضاحك، إذا قلنا أن ضاحك مركب، مركب من جزئين، على أن يكون الجزء الأول من هذين الجزئين هو واقع الضحك، واقع الإنسان عفوا، والجزء الثاني هو عبارة عن الضحك، فهو من الواضح إن إسناد واقع الإنساني إلى الإنسان إسنادا ضروريا وليس إسنادا ممكنا. هل يمكن أن يتخلف الإنسان عن واقع الإنسان؟ هل يمكن أن نقول أن الإنسان ليس بإنسان والقضية ضرورية؟ شنو ما يمتنع انفكاك محمولها عنه موضوعها؟ وبهنا أنت ما تقدر بناء على أن ضاحك شو راح نتزمه؟ واقع الإنسان الذي ثبت له الضحك، وواقع الإنسان حياة للإنسان شيئا حياة ضروري، بدليل أنه استحالة انفكار، ولا مجال لأن نقول الإنسان ليس بإنسان، بل الإنسان إنسان، وهذا معنى شنو؟ أن القضية قضية تنظر. إذن المحقق هكذا كان إشكاله، لو تحدثنا بحديث الفلسفة وقلنا بالتركيب لاستدعى ذلك انتقال القضية من القضية الممكنة إلى القضية الضرورية. هذه الفصل الأول من هذه الجولة الثانية، الفصل الأول من الجولة الثانية. إذن المحقق رفع هذه الرواية بناء على هاتين القضيتين، حديث الفلسفة وحديث التركيب. لو قلنا بحديث الفلسفة والتركيب للزم من ذلك انتقال القضية من حال الإمكان إلى حال الضرورة. المحقق صاحب الفصول ماذا يجيب؟ يقول صحيح أن واقع الإنسان إذا قيس إلى الإنسان فهو قضية ضرورية، لكنه حيث أن واقع الإنسان ذيل بذيل. بماذا ذيل؟ بالضحك، وأن الضحك بالقياس إلى الإنسان لم يكن ضروريا بل كان ممكنا، إذ يمكن للإنسان أن يكون ضاحكا ويمكن أن لا يكون ضاحكا. فإذا الواقع مذيل بذيل ومقيد بقيد
على أن يكون ذلك القيد قيدا ممكنا لا يمكن أن تنقلب القضية الضرورية إلى قضية القضية الممكنة إلى قضية ضرورية، بل تبقى القضية الممكنة قضية ممكنة. واضح شلون؟ وبعبارة أخرى، وين نقطة الفارق بين كلام المحقق وبين كلام الفصول؟ المحقق الشريف كان كل اهتمامه منصب على ملاحظة ماذا؟ واقع الإنسان. لذا قال واقع الإنسان بالنسبة إلى الإنسان ضروري، وقال أن القضية الممكنة لا محال ستكون قضية ضرورية. أما الفصول لم يحصل نظر على واقع الإنسان، وإنما لاحظ مع واقع الإنسان ذيل هذا الواقع وقيد هذا الواقع، ألا وهو شنو؟ الضحك. قال وبما أن الضحك أمره للإنسان ليس بضروري، وإنما أمره بالنسبة للإنسان أمر ممكن، فإذا أمر ممكن إذن تبقى القضية في أجواء الإمكان ولا تنتقل إلى أجواء الضرورة. واضح الفرق بين الرؤيتين؟ فالرؤية الأولى كان كل اهتمامها منصب على ماذا؟ على واقع الإنسان، وغيب كل شيء ما وراء واقع الإنسان، فانتهت النتيجة إلى ماذا؟ انتقال القضية الممكنة إلى ضرورية. الفصول وسع في الرؤية ولم يقصر في الرؤية، لم يحصر الرؤية على خصوص واقع الإنسان، وإنما كان نظره نظرا اتساعيا، فشمل نظر كل من واقع الإنسان والضحك. فإذا كان كل منهما منظور، فإذا كان كل منهما من واقع الإنسان والضحك منظور إلى الموضوع، قال ومن الواضح، ومن الواضح ما دام واقع الإنسان بالنسبة إلى الموضوع لم يلحظ واقع الإنسان بما هو واقع فحل، وإنما لوحظ الواقع مع الذيل، الواقع مع الضحك، على أن يكون الضحك بالنسبة للإنسان ليس بضروري وإنما هو ممكن. التفتت ليش غيرت أنا بالمثال من قولي الإنسان ناطق في البعد الأول المنطقي إلى الإنسان ضاحك في البعد الثاني؟ ليش؟ حتى تبقى المادة الضحك ليس مادة ضرورية وإنما مادة إمكانية. إيش؟
الأول يقول أكو إمكان، الثاني
لا، مو شيء، لا ما بدل ما نبين نقطة النزاع بين العلمين أين؟ نقطة النزاع، إذا واحد يسأل وين نقطة النزاع؟ أريدك تعطيني معيار لنقطة هذا الصراع. قلت نقطة الصراع هو هذا، أنا لما أباوع بس هاي الزاوية أفتي برأيي، أما إذا أباوع إلى كل الزاوية أفتي برأيي. إذا أباوع إلى الزاوية أقول إذن ليس في الكون إلا السادة، افترض هاي الجبهة كلهم سادة. أما إذا أباوع إلى الزاويتين معا أقدر أقول كل ما في الكون بس سادة، أو أقول يمكن أن يكون هناك سيد وأن يكون هناك غير سيد. الشريف كان كل اهتمامه موجه إلى ماذا؟ رؤية ضيقة، عنوان تلك الرؤية ضيقة واقع الإنسان. لا قوة من الواضح واقع الإنسان إذا قيس إلى الموضوع وهو الإنسان فإنه ضروري. الفصول قال له وسع في الرؤية، ليش تنظر هيك؟ بل انظر إلى واقع الإنسان زائد الضحك، ومن الواضح واقع الإنسان زائد الضحك بالقياس إلى الإنسان سيكون قضية ممكنة. فروح الإشكال وين؟ أن ننظر نظرة ضيقة كما رآها الشريف، أم ننظر إلى نظرة موسعة كما نظر إليها صاحب الفصل. طبعا إن شاء الله في نهاية المطاف سيتضح أن محورية البحث لابد أن تغير، وأنه نحن نوجه الآن أبو الفصول
ثاني اهتمامه أن ينظر إلى القضية وإلى الملف بنظرة ضيقة. أبو عفوا الشيخ محقق الفصول نظر إلى الملف بنظرة موسعة. وسأعيد الشيخ أن يدخل في المعركة شيخ الخراساني يقول أليس من المناسب أن ننظر إليها نظرة وسيعة أم نظرة ضيقة؟ ويقول لا مناسب أن ننظر إليها نظرة وسيعة. وكأنما جولة النزاع هو على أساس هل ننظر إليه نظرة ضيقة أم أننا ننظر إليه بنظرة وسيعة، أم أنه اتجاه وبوصلة البحث لابد أن نغيرها بنحو آخر كما سيقول في نهاية الكتاب. إلى الآن هو يوجهنا إلى ماذا؟ يعني أمضى مركزية الخلاف، هل أن الرؤية ضيقة فننتهي إلى نتيجة المحقق، أم النظرة وسيعة فننتهي إلى نتيجة الفصول، أم يمكن أن ننظر إلى نظرة وسيعة ولكنه نقول بمقالة المحقق. فإذن كل حديثة يعني نظرة المدارس الثلاثة الآن عنوان التساؤل هل النظرة ضيقة أم النظرة وسيعة، وإذا كنا نقول بالنظرة الوسيعة هل النظرة الوسيعة تتجه بنا إلى الإمكان أم تتجه بنا إلى الضرورة؟ تفهمتم؟ فبعدين رح نجي نقول أساسا هذا التساؤل يصاغ بهالصياغة أم لا بد من تغيير محورية البحث؟ تفهمت إيش داعي؟ يعني الآن في الحقيقة إحنا إجا صاحبنا المحقق قال بوي العبرة بالنظرة الضيقة، والنظرة الضيقة إلى ماذا تؤول؟ إلى الضرورة. إجا أبو الفصول قال العبرة بالنظرة الوسيعة، والنظرة الوسيعة إلى ماذا تنتهي بنا؟ إلى الإنتاج. الشيخ الخراساني رح يجيب العبرة بالنظرة الوسيعة ولكن ننتهي إلى كما قال الفصول العبرة بالنظرة الوسيعة لكننا ننتهي من حيث النتيجة إلى ماذا؟ إلى الضرورة. يعني أخذ جزء من هذا وجزء من هذا، بعد ما يحدثنا بهذا الاتجاه بعدين ندخل بالمعركة من جديد. أساسا هيك نسأل لو لابد نغير طريقة البحث، وليس طريقة البحث تدور مدار النظرة الضيقة أو النظرة الوسيعة، وإنما نضع مقام الحمل الذات الأول أم مقام الحمل الشائع الصناعي. نوجه الفكرة بنحو آخر، بس السؤال الآن نسير على أي خطوة؟ الخطوة الانحرافية. التفت الخطوة الانحرافية ثم أجد هل شنو النقطة الانحرافية؟ نقطة انحرافية اتجه المدارس الثلاثة نظموا منظومتهم على أساس نقطة انحرافية. شنو النقطة الانحرافية؟ هل المدارس الرؤية ضيقة أم وسيعة؟ وإذا قلنا بأن الرؤية وسيعة هل النتيجة بناء على النظر الوسيعة إلى الإمكان أم إلى الضرورة؟ هاي نقطة انحرافية. بعدين نرجع من جديد، أساسا لا بد من شنو؟ من تعديل الحركة، وأن هذه الحركة أساسا حركة كانت موفقة أم لا. بس إلى هذا المقدار واضح السؤال. خب ليه شيخنا أن المقام شيخنا طبعا إذا قلنا بأن النظرة ضيقة الأمر كما قال المحقق، لأن النظرة ضيقة يعني لم نجعل في المحاسبة إلا واقع الإنسان بالقياس إلى الإنسان، ومن الواضح واقع الإنسان بالنسبة إلى الإنسان ضروري. إذا الفصول قال بوي ليش أباوح نظرة ضيقة وإنما أنظر إليها نظرة وسيعة، وما دامت نظرة وسيعة مذيلة بدين القيد الإمكاني فتبقى القضية الممكنة في حريم الإمكان ولا تنتقل إلى حريم الضرورة. هذا ما أفاد من صاحب الفصول الشيخ صاحب مرحوم الشيخ الخراساني يقول أنا من دعاة النظرة الوسيعة، أنا من دعاة النظرة الوسيعة، لكن أعلم أن النظرة الوسيعة يمكن أن تتصور بنحو ألف ويمكن أن تتصور بنحو باء، وقد يقال بنحو جيم لكنني أمنع الجيم، لكن نحو ألف وباء. وسواء كانت الرؤية بنحو ألف فهي إلى الضرورة كما قال الشريف، أم كانت الرؤية بنحو بائن؟ الرؤية أيضا إلى الضرورة، ومجرد أن واحد يسحب مع قيد الإمكان لا يستدعي أن تصير القضية في أفق الإمكان. واضح المحورية؟ فسوى الفصول الأفراسان في مقام ضرب الفصول، قال له أنا أنتصر إليك. فيما أنتصر إليك؟ لأن العبرة بالرؤية وسعة، لكن سوى رؤية برؤية وسيعة على وزان ألف، سأبين شنو مقصود من ألف، أم على وزان باء، ننتهي إلى الضرورة لا ننتهي إلى الإمكان، فكلامك باطل. لأن أنت شو تسوي؟ تعبر كل رؤية وسيعة لازم توصلنا إلى الإمكان. اتضح أننا في الوقت الذي نجاريه ونقول أن الرؤية رؤية وسيعة، لكنها أيضا تصب بمصب الضرورة لا بمصب الإمكان. خلنا نطبق لك هذا. بقي أمور ستة: عقيد بحث المشتقي، أي عقيد البحث التصوري والبحث التصديقي. الأول: إن مفهوم المشتق على ما حققه المحقق الشريف في بعض حواشيه شبيه، إن مفهوم المشتق بسيط، أي بسيط بأي معنى من البساطة، أي منتزع عن الذات، لكن منتزع عن الذات باعتبار تلبس الذات بالمبدأ. إن شاء الله مفصلاً أجي هذا في نهاية المطاف، أن البساطة شنو المقصود من البساطة؟ البساطة بمعنى البساطة التصورية، وشلون ننتزع هذا المعنى البسيط من الواقع الخارجي. الواقع الخارجي ماذا لا بد أن يتلون حتى ينتزع منه؟ هذه البساطة. إن مفهوم المشتق بسيط منتزع عن الذات، لكن يا ذا مو المعرات، مو زيد بما هو زيد، لكن زيد بما هو ضاحك، زيد بما هو ناطق، منتزع عن الذات باعتبار تلبس الذات بالمبدأ، أي عطف تفسيره جيه، أي اتصافه به، يعني اتصاف الذات به بالمبدأ، لكن اتصافه على نحو غير المركب. يعني يمكن أن نقول بالاتصال ولا نقول بالتركيب، يعني يمكن أن نقول، هاي ترى معضلة، كيف لك أن تقول بالاتصال والحال أنك تتحدث بحديث البساطة لا حديث التركيب؟ مو الاتصال دائما يدعوك إلى حديث التركيب، فلا بد أن يدافع عن هذه المشكلة. وقد أفاد المحقق في وجه البساطة، بساطة المشتق، شنو وجه شنو؟ لو قلنا بالتركيب للزم من ذلك تال فاسد. طبعا تال فاسد إما على أساس حديثنا التركيب المنطقي، وإما حديث التركيب التركيب الفلسفي. تركيب المنطقي شنو التال الفاسد؟ أن يتقوم الفصل بماذا؟ بالعرض العام. وإما إذا كان حديث الفلسفة التال الفاسد ما هو؟ انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية. وقد أفاد في وجه الاستحالة أن مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق، مثلا مفهوم الشيء حديث المنطق، أن مفهوم الشيء يريد إذا أنت لا تغث كلمة الشيء، شيل كلمة الشيء، أن مفهوم الوجودي حتى يصير أوضح، لأن كل شيء ما من شيء إلا واكتسى كسوة الوجودي، مفهوم الوجودي، حتى العدم، حتى العدم، اي حتى العدم اكتسى بمفهوم الوجود. ليش؟ لان لما اقول لك عدم تبقى ذهنك خالي او انه يدخل الى ذهنك شيء؟ بلا اشكال يدخل الى ذهني شيء. هذا الشيء شنو الذي يدخل؟ تصور مفهوم العدم، وتتصور مفهوم العدم هو شنو؟ وجود ام عدم؟ وجود. فان تصور العدم وجود ذهني كتصور اي مفهوم من مفاهيم. لذا عبرنا أن مفهوم الشيء والوجود يطرأ على كل شيء، وهو مفهوم عرض عام. شوف العبارة: أن مفهوم الشيء لا يعتبر في الناطق، في مفهوم الناطق مثلا، وإلا يعني وإذا اعتبر مفهوم الشيء في الناطق لكان العرض العام إشبيه داخلا في الفصل، بعد كمل ولكان الداخل خارج. ليش ولكان الداخل خارج؟ لأن الناطق تكمل، هاي ترى العبارة بيتكمل، وحيث أن الناطق داخل في الإنسان، فإذا الشيء مفهوم الشيء داخل في الناطق للزم مفهوم الشيء داخل في حقيقة الإنسان، مع أن مفهوم الشيء جزما خارج عن حقيقة الإنسان، فكيف يمكن أن يكون مفهوم الشيء داخلا في حقيقة الإنسان خارج عن حقيقة الإنسان؟ وإلا لكان العرض العام داخلا في الفصل فرق. هذا إذا كان حديث المنطق، أما إذا كان حديث الفلسفة، وإن كان المعتبر من الجزء الأول في التركيب لا مفهوم الشيء وإنما واقع الشيء، ولو اعتبر فيه يعني في المشتق الجزء الأول ماذا يعتبر به؟ مو المفهوم وإنما شنو؟ واقع الشيء. يقول واقع الشيء ما صدق عليه الشيء، ما صدق عليه شيء يعني واقع الشيء، ما يقال له شيء بالحمل الشائع، لا ما يقال له شيء بالحمل الذات الأول بمعنى مفهوم الشيء. ما صدق عليه الشيء واقع الشيء، ماذا يلزم بناء على هذه الرؤية؟ لازم هذا المحتوى، انقلبت مادة الإمكان الخاص، انقلبت إلى ماذا؟ إلى ضرورة. طبعا الإمكان الخاص سلب الضرورتين، لا ضرورة الوجوب ولا ضرورة الامتناع، الإمكان الخاص هذا مقابل الإمكان العام، مقابل الإمكان الوجودي. طبعا الإمكان الخاص يسمى بالاصطلاح الآخر ماذا يسمى؟ بالإمكان الماهوي. إذا عبر بالإمكان الماهوي هو نفس الإمكان الخاص. انقلبت مادة الإمكان الخاص ضرورة، فإن الشيء راح يبين شلون تنقلب، فإن الشيء يعني فإن واقع الإنسان تشيلها، فإن الشيء فإن واقع الإنسان الذي له الضحك بلحاظ الموضوع، موضوع قضيتنا شنو؟ وهو الإنسان. ترى قضيتنا لا تنساها، الإنسان ضاحك، هاي قضيتنا. فخلي إصبعك على المحمود، المحمود شنو؟ فإن واقع الإنسان الذي له الضحك إذا قيس إلى الموضوع، وما هو الموضوع؟ الإنسان، لكان من الأمر الضروري. فإن الشيء الذي له الضحك هو الإنسان، وثبوته واقع الشيء لنفس الشيء إيش بي ثبوته ضروري وليس بديهي. هذا ملخص ما أفاده المحقق الشريف على ما لخصه صاحب الفصول في كلام الشريف، وقد أورد عليه يعني على المحقق في الفصول هذا، بأن هم نقدر نستار الشق الأول ولا يلزم من ذلك تال فاسد، وهم لنا أن هاي هواية ترى يعني جرأة من الفصول يقول له أنت شو تريد تودينا بالاتجاه الأيمن، أنا ما أقول بالتالي فاسد، توجهني بالاتجاه الأيسر ما أقول بالتالي فاسد، قدم سيطرة مرة أنا أقول لك رجع بس وجهني بالاتجاه الأيمن، والاتجاه الأيمن لا يلزم من تالي فاسد، أما أن يكون بهذا القوة وين تروح للأيمن ما يلزم تالي فاسد، روح للأيسر ما يلزم تالي فاسد، في تحديث المنطق ما يلزم تالي فاسد، في تحديث الفلسفة ما يلزم تالي فاسد. شو العبارة؟ وقد أورد عليه في الفصول بأنه يمكن أن يختار الشق الأول أي مفهوم الشيء حديث المنطق ويدفع الإشكال حينئذ. شلون يدفع الإشكال؟ أنت أضمرد العبارة ويدفع الإشكال بأنه حديث اللغة غير حديث المنطق، فالمنطق حديث في البسيط، اللغة حديث في المركب. إذا وجهنا العربة باتجاه التركيب اللغوي، التركيب اللغوي ما عنده بعد فصل وكذا، كل هذا ما عنده، بأن كون الناطق مثلا فصلان مبني على عرف المنطقيين، حيث اعتبروه يعني اعتبروا الناطق مجردا يعني بسيطا بسيطا، حيث اعتبروا الناطق عند المناطق ماذا اعتبروا؟ أمرا بسيطا وليس بالأمر المركب. فإذا أمر بسيط وليس بالمركب بعد يجي إشكال؟ ما في إشكال. حيث اعتبروا المناطق الناطق بسيطا أي مجردا عن مفهوم الشيء، وذلك لا يوجب وضع الناطق لغة كذلك أي أنها بسيطة، وإنما عند اللغة الناطق وضع على أنه أمر مركب، لكن مركب وين ركب من مفهوم الشيء، لكن تركيبه من مفهوم الشيء لا يضرنا، لأنهم لا يكون مفهوم الشيء عرض عام والناطق فصل والحكي كله بعد ما لا أساس. وفيه الآن الشيخ رح يجاوب، الشيخ رح يجاوب منهم يجاوب كلام الفصول، قال عني المناطق واللغويين متحدين في الأمر. وفيه إنه من المقطوع، ويقوي الشيخ رح يحكي، وقلت لك هاي لغة ما مقبولة من الشيخ، ليش ما مقبولة؟ ليش الصقل؟ إحنا مبنانا مو على التصقيل دائما، أنت طريقتك في العالم طريقة شنو؟ ما يصعد طريقة الجاهل التصعيد، العالم مستحيل يصعد. ليش ما يصعد؟ لأنه يصل إلى مقاصده بلا تصعيد. المفلس يصعد، الإنسان المفلس الذي ما عنده شيء حتى أن يجذب أنظار الكل إلى شيء يسوي، يبدي يصعد، يبدي يتحرج، هذا ضعيفنا. لا، بشتى الطرق هو يصعد حتى يجنون، يسلب أنظار ويسحر أنظار الآخرين إليه، لأنه ما عنده هو شيء، وما يقدر يسحر أنظار الآخرين إليه بالعلم، فلا بد أن يسحر أنظار الآخرين إليه بالشغل. أما العالم ما يحتاج أن يسرق أنظار الآخرين إليه بشيء، هو عنده متن العلم جاذبية كبرى. أما الواحد ما عنده علم شو يسوي؟ يقوم يطالب منا ومنا حتى يخلي الناس تنظر له. من عنده علم الذهب يحتاج أنه يسرق أنظار الآخرين إليه؟ الذهب ذهب، شاء الآخر أم لم يشأ هو شنو النظر إليه متجه. أما الشيء الآخر المدلس عادة الجنة الناس يزهدون في النظر إليه، فيضطر أن يسرق، يحاول أن يوجد شغب، يحاول أن يوجد بلبلة، يحاول أن يوجد اضطراب حتى شنو الأنظار تتجه إليه. لكن فهم هذه الطريقة فاشلة، يكفينا فشل الطريقة أن أعداء أهل البيت استفادوا من هذه الطريقة، كانت من مجددها إلى الحكم، وبقيت نظرية الخالدة نظرية أهل البيت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.